أرجو أن نبدأ بصلاة. يا خالق الكون، يا رب الحياة، أنت تعلم وقد قلت عن الإنسان أنه يمتلك قلب نجيس وأخدع من كل شيء. وعبرت يا سيدي عن أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الإنسان ليس أن قلبه قادر فقط على خداع الآخرين، ولكن المأساة والفجيعة أن قلب الإنسان قادر على خداع نفسه، خداع صاحبه هذا الذي يحتوي هذا القلب بين ضلوعه. المأساة يا سيدي أنت تعلمها أننا جميعا نعيش في خداع. المأساة التي نعيشها جميعا هي مأساة الخداع، وهي مأساة لأن الإنسان لا يستطيع التمييز ما بين ما هو حقيقي وما هو خداع. يا رب يا له من ثمن باهظ للسقوط نعيشه جميعا هذا الخداع. نحن نعلم يا رب أن في هذه القاعة يحلق الخداع في كل أرجائها، لأنه حينما يتواجد البشر معا نأتي جميعا بحقيبة الخداع في يدنا. نعم، هذه الحقيقة المرعبة. عندما يأتي البشر معا الخداع حاضر. يا لتعاسة الإنسان ويا لتعاستنا. الرجاء الوحيد لنا في هذه القاعة هو أن تعلن أنت أمامنا بوضوح الحق والحقيقة والصواب والمستقيم. تعلنه من خلال كلماتك، تعلنه من خلال كلمات المفكرين عبر التاريخ، وأيضا من خلال كلمات القديسين. نحن يا رب لا نملك الحق ولا نمتلكه، أنت صاحبه وأنت مالكه. فصلاتنا الآن أن تتنازل وترحم وتقبل، أن تعلن حقك وحقيقتك بيننا، لأن أعلن هذا الحق هو في مشيئتك ويوجد مسر لقلبك. لنا إيمان يا سيدي أنك أردت هذه العملية التعليمية، ولذلك نضع رجاؤنا وثقتنا في مشيئتك الصالحة. نسأل هذا ونقف في اسم حمل الله، أمين. مرة سابقة في القول المأثور وضعنا كلمات بليس باسكال: ينبغي للإنسان الفرد أن يعرف نفسه، إذا لم يؤدي ذلك للوصول واكتشاف الحق فعلى الأقل سوف يصبح مبدأ للحياة، ولا يوجد شيء أفضل من هذا. إذن يقول باسكال: أنا أهم شيء في الحياة أن يعرف الإنسان نفسه، وأن هذا سوف يأخذه خطوة نحو اكتشاف الحق. وقلنا أن الإنسان كيف للإنسان أن يعرف نفسه؟ قلنا أن الإنسان الجاد هو وحده سوف يكتشف الطريق والخطوات والأدوات، لأن باسكال لم يعطي لنا الخريطة، ترك الفكرة بدون خريطة. نعم، في كل كتاب باسكال لم يعطي لنا الخريطة، لأنه يعلم هذه الحقيقة التي وضعناها أمامكم، أن الإنسان الجاد سوف يكتشف الخريطة وهو سائر في الطريق. أما الإنسان الجاد الذي لا يكرس حياته ليعرف نفسه وبالتالي يصل إلى الحق، فسوف يترك لمطحنة الحياة. وهذه من أهم العبارات التي أعتقد أنها من أهم العبارات التي وضعتها في المحاضرتين الأسبوع الماضي. الإنسان الغير جاد لن يصل إلى معرفة النفس وبالتالي لن يصل إلى الحق. ما النتيجة الحتمية؟ أنه سوف يترك لمطحنة الحياة، فيطحن في مطحنة الحياة، وهذا هو العدل الإلهي. إذن هنا اختبار بسيط يقوم به الإنسان لنفسه عندما يشاهد حياته اليوم ويرى أنه في مطحنة الحياة، يعرف تماما أنه قد ترك من صاحب الحق لهذه المطحنة. لماذا؟ لأنه لم يسعى جديا وراء معرفة النفس وبالتالي اكتشاف الحق. وضعنا أيضا اقتباس باسكال وكلماته: لذلك كل كرامتنا تتمثل في الفكر، فعلى الفكر لابد أن نعتمد. لذلك دعنا نجاهد لكيما نفكر بطريقة صحيحة سليمة، فهذا هو المبدأ الأساسي للحياة الأخلاقية. وركزنا على كلمة وكلمات باسكال: نجاهد لكيما نفكر. وأخيرا الكلمات الأخيرة لباسكال: فالإنسان، وضعناها المرة السابقة، فالإنسان الذي يشك، أي الإنسان الذي لا يعرف، أي تنقصه معرفة النفس والوصول للحق، الإنسان الذي لا يعرف ولكنه لا يسعى هو أكثر الناس بؤسا وشقاء وأكثرهم خطأ. هذا كان القول المأسور الذي قضينا فيه وقت طويل المرة السابقة، وعدنا مرة أخرى إلى شعار المقدمة، وقد وجدنا يوجد في سفر الأعمال الإصحاح 20 أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان، في كل شيء أرأيتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. وتوقفنا كثيرا أمام كلمة أرأيتكم، وقلنا أنه لابد أن يكون الإنسان القيادي قد وصل هو أولا إلى الحياة وإلى الأعماق وإلى الحقيقة. أعيد بعض عبارات المرة السابقة، تلخيصا لكي ما نبدأ اليوم. وأن هذا الشخص الذي يعضد الضعفاء لا ينقل أفكار أو معلومات أو تكنيكات، من السهل جدا نقل كل هذه، من السهل جدا أن أجد 10 كتب ثم أحضر محاضرات منها، محاضرات مبهرة وجذابة فأشتهر ويدعونني في الاجتماعات والتجمعات والمؤتمرات والكنائس وحلقات الدراسة، وعندما أتكلم أكون مؤثرا وفعالا فيتأثر الآخرين ويحاولون اتباع ما أعلمه ويصفونني بالمعلم والمرشد والعارف ويدعونني مرة أخرى ثم أخرى، فأرتدي الرداء وألبس القبعة، قبعة المعلم والقائد والمرشد والمدرب والمتلمذ والمشير والخادم والدارس. كل هذه الممارسات والتجمعات والحلقات الدراسية في كل أنشطتها وإثارتها وتوافد الناس عليها والأموال تنفق والمجهودات تبذل والأماني بحياة أفضل تعلق والساعات تقضى وتصرف، ولكن هناك شيء واحد غائب وناقص، شيء واحد فقط بسيط، أن الحق ليس هناك في كل هذه التجمعات. والحقيقة غائبة والله ليس موجودا بل بريئا من كل هؤلاء ومن الضجيج الحادث والزوبعة البشرية العقيمة المعثرة. في كل شيء أريتكم، لذلك نقول لك أيها الإنسان احذر ممن تتعلم منه وممن تتخذه كقائد ومرشد وقدوة، فإن هذا الاختيار في حد ذاته قد يترتب عليه حياتك أو موتك. ونذهب إلى الكلمات، كلمات رب الحياة في إنجيل متى أصحاح 15 لنفهم أهمية ما نتحدث عنه. في كل شيء أريتكم، حينئذ العدد 12 متى 15-12، حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. أرجو أن نلاحظ في الكلمات التاريخية النارية للسيد المسيح رب الحياة والذي سوف يأتي ثانية في سحاب المجد، نلاحظ أن للإنسان الأعمى المقود مشكلتين سوف يؤدي إلى موته وهلاكه. والآن نحتاج أن نربط كلمات باسكال بكلمات السيد المسيح. باسكال يتحدث عن واجب على الإنسان، إن لم يفعله فسوف يصاب بالعمى، والمسيح يتحدث عن نفس الشيء. الإنسان الأعمى المقود له مشكلتين سوف يؤدي إلى موته وهلاكه. المشكلة الأولى أنه سمح لنفسه في المقام الأول لأن يكون أعمى، هذه المشكلة الأولى. لقد فعل في نفسه شيء فأصيب بالعمى، إذن هو المسؤول أنه قد وصل إلى حالة العمى هذه. هذه المشكلة الأولى. نلاحظ بالأكثر أنه لم يولد أعمى، وإلا ما كان له ذنب، وما وبخ المسيح هذه الحالة. لم يولد أعمى، لقد ولد في هذه الحياة بعينين، وتقول الحياة ويقول الله أنه لا يولد إنسان في هذه الحياة أعمى أخلاقيا أو فكريا. وبالطبع لا يوجد تعارض بين هذه العبارة وبين حالة الإنسان في الخطية في السقوط. نحتاج أن نقضي بعض الوقت بيننا وبين أنفسنا لنفكر فيها. لا يوجد أي تعارض، لكن لا يوجد وقت الآن للشرح. لا يولد إنسان أعمى، كل إنسان قادر يولد قادر على التمييز، يعطى ما يحتاج للحياة وللإيمان. الجميع يولدون بعيون قادرة ومميزة، ولكن عبر سنوات الحياة وفي خضمها ونتيجة لاختياراتهم وأهدافهم وخططهم الرخيصة قاموا بفعل شيء في عينيهم فقلعوا عينيهم وأعموا أنفسهم. هذا ما يقوله المسيح عندما يتحدث عن الأعمى المقود. لقد فعل في نفسه شيء وصل إلى حالة العمى هذه. ماذا يحدث عندئذ عندما يستيقظ ذلك الإنسان ويكتشف في صباح أحد الأيام أنه أعمى وتائه ومتخبط ومتعثر ومنقسم ولا يعرف الطريق ولا يمتلك مهارات الاختيار ولا يمتلك طرق وأساليب فهم نفسه ثم تحليل الحياة ثم تحليل الآخرين؟ كل هذه مهارات ينبغي للإنسان أن يمتلكها. عندما لا يمتلك ما تحدثنا عنه لا يمكن أن يصل إلى معرفة النفس وإلى الوصول للحق وإلى راحة النفس وسلام القلب. إنه يعاني ويتألم ويبكي ويحتاج إلى قائد ومرشد ينير له الطريق. لماذا؟ لأنه قد فعل في نفسه شيء ففقد بصر عينيه وأصبح في عرف السيد المسيح وفي التقييم الإلهي أعمى. ونجد نأتي لحقيقة هامة جدا، حقيقة مخيفة. ما معنى أنه أعمى؟ ما معنى أنه وصل إلى هذه الحالة؟ يعني أنه لن يستطيع أن يجد طريقه بنفسه. نقطة. أيها الإنسان، عندما تصل إلى هذه الحالة وتأخذ نفسك إلى هذه الحالة، حالة العمى، فلن تستطيع أن تأخذ نفسك إلى الحياة وإلى البصر وإلى معرفة النفس وإلى الحق. لن تستطيع أن تجد طريقك بنفسك. عندما تصل إلى هذه الحالة، أقولها مرة أخرى، إنها حالة خطيرة مميتة، لا أرغب لأي إنسان أن يصل إليها، لأن السيد المسيح واضح والحياة واضحة والمفكرين واضحين. عندما تصل إلى هذه الحالة لن تستطيع أن تجد طريقك بنفسك. لقد فعلت شيئا في نفسك عبر السنوات الماضية، أخذت نفسك إلى نقطة لن تستطيع مساعدة نفسك. يا للمخافة ويا للخوف، ولكن لا أحد يصدق، لا أحد يصدق. كل إنسان يعتقد أنه في أي لحظة يجلس، يستطيع أن يجلس على كرسي ثم يأمر، فتأتي له الحياة ويأتي له الحق. يأمر، يجلس على كرسي ويأمر، يشير بإصبعه للحق فيأتي إليه. إن كانت الحياة لم تثبت لك الآن وأنت في 25 من عمرك، فأنت أحمق، لأنك لا تشاهد الحياة ولا من حولك ولا من سبقوك في هذه الحياة. لو أن العملية بهذه السهولة، أنك تستطيع أن تجلس على كرسيك ثم تشير للحق أن يأتي إليك، لما هلك أحد. هذا الأعمى لن يستطيع، عندما يصل إلى هذه الحالة لن يستطيع أن يجد طريقه بنفسه. يعني أنه لابد لأحد أن يأخذ بيديه، لأنه بمفرده لن يستطيع الوصول. لماذا؟ لأنه فعل شيء في نفسه، أصاب هذه النفس بالعجز والتوهان. لقد فعل شيء في نفسه، أصاب هذه النفس بالعجز والتوهان. وأرجو أن نتوقف هنا، أرجو أن نتوقف كل منا مع نفسه، يفكر في هذه العبارة، يحللها بينه وبين نفسه، يتوقف مليا. هذه هي المشكلة الأولى التي تضح لنا كلمات المسيح. المشكلة الأولى أن هذا الإنسان الأعمى المقود قد سمح لنفسه في المقام الأول لأن يكون أعمى. المشكلة الثانية، ماذا بعد؟ بعدما يكتشف أنه أعمى ولا يستطيع أن يجد الطريق بنفسه، المشكلة الثانية أنه عندما بحث حوله عن معلم وقائد ومرشد، عن شخص يأخذه بيديه إلى الطريق، هذا المقود الأعمى بحث ثم بحث وماذا بعد؟ قام باختيار معلم وقائد ومرشد أعمى مثله. عميان قادة عميان، عميان قادة عميان، عميان قادة عميان. أبعد كل هذه السنوات من العمى والتوهان والعجز والبحث والتنقيب، يأتي ويختار قائد أعمى؟ نعم، هذا هو واقع الحياة التي نعيش فيها، واقع البشر الذين نعيش حولهم. عندما اختار إنسان يقوده اختار أعمى مثله تماما. كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلعه. يقلعه. اتركوهم، هم عميان قادة عميان، اتركوهم. وأقول بين قوسين، والتاريخ يشهد على ما أقول، أقولها بين قوسين، يا لها من كلمات، كلمات السيد المسيح، هم عميان قادة عميان اتركوهم، يا لها من كلمات تعبر تماما على ما يحدث في بلادنا وكنيسة بلادنا وفي مجال التعليم والخدمة والدراسات. هناك غرس لم يغرسه الله، إنه غرس قد غرسه الإنسان والله منه بريء. هناك كنيسة قد غرسها الإنسان، هناك معلم قد غرس نفسه وغرس تعليمه، هناك كاهن وخادم قد غرس نفسه. يقول عنهم رب الحياة أنه لا يعرفهم قط. وكل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع في يوم ما في التوقيت المعين الذي يختاره رب الحياة يقلع. يقول عنهم رب الحياة أنه لا يعرفهم قط وأنهم عميان. والحقيقة المخيفة الأخرى أن حول هؤلاء العميان سواء داخل المباني الدينية أو خارجها لا يهم، لا يهم، داخل المباني أو خارجها لا يهم، حول هؤلاء القادة العميان سوف تتجمع الجموع، والجموع الكثيرة. التاريخ لابد أن يعيد نفسه، نعم التاريخ لابد أن يعيد نفسه. سوف تتجمع الجموع الكثيرة والجماهير ويتبعون هؤلاء القادة العميان. لماذا؟ لأن المقودين عميانا بالضبط تماما مثل معلميهم ومن يقودهم وخادميهم. يا له من وصف دقيق يفسر لنا ما نراه حادثا اليوم في ساحتنا وفي مبانينا وفي العمل المسيحي. عميان خاضة عميان نرى في كل الطوائف، ونرى أيضا في مجال مساعدة الإنسان وما يطلق عليه المشورة المسيحية. نرى العمى واتهان، العمى واتهان. نفترض الآن أنني قد وجهت لك دعوة، أو الله نفسه وجه لك دعوة لتفحص كنيستك والمكان الذي تذهب إليه. تفحص الكاهن، تفحص القائد، تفحص الخادم، تفحص المبنى الكنسي ككل، وتفحص المعلم الذي تتعلم منه، والقائد الذي تتبعه، والخادم الذي تخدم معه، والقدوة التي تتبعها. قدمت لك دعوة لتفحص كل هؤلاء، هل هم في الحق؟ هل هم مبصرين أم عمي؟ حسنا، إذن سمعت دعوتي وخرجت للفحص، ماذا بعد؟ إن كنت أنت نفسك أعمى، يقول السيد المسيح، فلن تستطيع الفحص. بالتأكيد لا تحتاج إلى دروس في الرياضة للاستنتاج هذه الحقيقة. طفل 5 سنوات يستطيع أن يستنتج هذه الحقيقة. من هو أعمى غير قادر على الفحص؟ إذن عندما نوجه للإنسان الدعوة أن يخرج ليفحص، إن كان أعمى فلن يستطيع الفحص، وبالتالي لن نوجه هذه الدعوة ولا يوجهها المسيح ولا المفكرين إلى الإنسان الأعمى، لن نوجهها أساسا له. ولكن السيد رب الحياة يعلن لنا حقيقة مخيفة عن واقع الإنسان والحياة والمباني الكنسية، أن القائد الأعمى والإنسان المقود الأعمى لا يدركون أنهم عمي، وليس ذلك فقط، بل يعتقدون أنهم مبصرين ويمتلكون الحق. وعندما يسمعوا هذه الكلمات سوف يفعلوا تماما مثل ما فعل الفريسيين، سوف ينفروا. هذه هي المأساة الحقيقية لهذا الواقع الذي نعيشه، الذي نعيشه أنا وتعيشه أنت. نحن لا نتحدث عن بلاد مريخية، بلاد في قارة ما وراء الشمس، لا نتحدث عن بلاد في قارة آسيا، نحن نتحدث عن واقعنا هنا في بلدنا. هذه هي المأساة الحقيقية لهذا الواقع. لو علم الإنسان أنه أعمى فربما أمامه فرصة للإبصار، ولكن الفاجعة أنه لا يرى أنه أعمى. هذه هي الفاجعة. لو علمت أيها الإنسان أنك أعمى أمامك فرصة، لكن هناك شروط قاسية، لأن هذا هو العدل الإلهي. لقد أخذت نفسك إلى العمى، فالإبصار ليس سهلا، لابد أن تدفع ثمن السنوات الماضية. هذا هو العدل الإلهي، ليس العدل الإنساني أبدا. العدل الإنساني لا يريد أن يدفع أي ثمن لأخطائه. لو علم الإنسان أنه أعمى فأمامي فرصة للإبصار، ولكن الفجعة أنه لا يرى أنه أعمى. فعندما نخاطبك أيها الإنسان الآن بهذه الحقيقة ونسمعك كلمات باسكال عن معرفة النفس والوصول إلى الحق، ونسمعك كلمات رب الحياة، سيكون رد فعلك الأول نحن نعلم ذلك، تقريبا متأكدين من ذلك للغالبية العظمى، سوف يكون رد فعلك الأول هو التأكيد لنفسك أنك لست أعمى، وأنك بالتأكيد في كنيسة ليس العمي فيها، ومعلمك وقائدك وكاهنك مبصر ويمتلك الحق، جميعنا نمتلك الحق. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ هذه الكلمات لجاري الذي يجلس بجانبي ليست لي، هو ذو القلب النجيس المخادع. لا، هذه هي الكنيسة النجيسة النجسة المخادعة، أما نحن فلا، أما أنا فلا. عندما نخاطبك أيها الإنسان بهذه الحقيقة، رد فعلك الأول هو التأكيد لنفسك أنك لست أعمى. ما هو دليلنا على ذلك؟ لا نقدم نحن الدليل، القدير هو الذي يقدم الدليل. إنها الكلمة المخيفة التالية للقدير: اتركوهم، اتركوهم، اتركوهم. يا رب ماذا تقصد؟ ما معنى هذه الكلمة؟ هل حقا سوف تتركهم في عماهم؟ اتركوهم يا رب. أنت ترى الكاهن الأعمى والأسقف الأعمى والمعلم الأعمى والخادم والقائد الأعمى، وترى أتباعهم العمي يسيرون جميعهم معا إلى الحفرة، وتراهم يسقطون في الحفرة، وتراهم يهلكون في عماهم، يهلكون أبديا. ثم تقول اتركوهم، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة، ويا سيدي تقول اتركوهم. هؤلاء الذين يقتلون داخل هذه المباني الكنسية، وهؤلاء الذين يمسكون بالكتاب المقدس ويعلموه، تراهم يا رب، تراهم ذاهبين إلى الحفرة هم ومن يتبعوهم، ثم تقول كلمة واحدة لا ثاني لها: اتركوهم، اتركوهم. يا رب أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ أين المحبة التي ينادون بها في كل مكان: إله الرحمة وإله المحبة؟ اتركوهم. أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة، ثم تقول اتركوهم. أين النعمة؟ أنت رب تقف أمامهم وترى عماهم وترى عمل هذا الإنسان الجالس الآن، ترى عماهم وتستطيع أن تقول كلمة فتستنير أعينهم، ولكنك لا تفعل. أين الرحمة؟ أين المحبة؟ وتقول اتركوهم، تراهم ذاهبين إلى الحفرة وتقول اتركوهم. تستطيع أن تقول كلمة فيكن، ولكنك لا تفعل وتتركهم يسقطون في الحفرة ويهلكون أبديا. يا رب أنت قادر أن تفعل، فلماذا لا تفعل؟ أأنت تبغي هلاك الإنسان؟ أترى الإنسان الذاهب إلى العمى وتتركه؟ هذا الأعمى المقود والأعمى القائد رأيته وهو ذاهب إلى العمى فتركته، ثم تركته يستمر في عماه إلى أن ورأيته وهو ذاهب إلى الحفرة ويقترب رويدا رويدا سنة بعد سنة ولا تفعل شيء، حتى في اليوم الذي اليوم قبل النزول في الحفرة تستطيع أن تفعل شيئا، يوم واحد قبل النزول في الحفرة تستطيع، انتظرت سنوات وتستطيع الآن أن تفعل شيئا، وتراه ينزل في الحفرة ولا تفعل. لقد خدعونا 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 في كل هذه المباني، خدعونا خدعونا. خدعونا ماذا تعني كلمة رب الحياة اتركوهم؟ تعني لاتي بوضوح شديد، تعني أنه لا يوجد ضمان لك أيها الإنسان الأعمى، لا يوجد أي ضمان في أن تبصر، لا يوجد أي ضمان. مهما قالوا لك ومهما قلت لنفسك ومهما تمنيت وتخيلت وعشت في الهواء، لا يوجد ضمان لك أيها الإنسان الأعمى في هذه الكلمة الإلهية الأزلية الأبدية اتركوهم. الكلمة المخيفة تعني بالضبط ما قلنا، لا ضمان. لذلك نقول ارحم يا رب، ارحم ارحم يا رب، ارحم يا رب، ارحم يا رب، ارحم. مرة أخرى نقول أن هناك احتمالين في هذا الصدد، مرة أخرى نقولها. الاحتمال الأول هو اعتقادك أنك لست أعمى، واعتقادك أن هذا المعلم الذي يخاطبك الآن هو الأعمى والمتطرف والجاني والذي يحمل غضاضات فليكن ما تفكر فيه، فليكن ما تفكر فيه. الله وحده يعلم أين الحق. احتمال الأول هو اعتقادك أنك لست أعمى وأنك مبصرة. عندما تعتقد أنك لست أعمى وأنت أعمى، بالتالي لا رجاء لك أبدا، لا رجاء لك. الاحتمال الثاني أريد أن أقولها مرة أخرى في الاحتمال الأول، لماذا هي حقيقة مخيفة؟ كم من الأناس رأيتهم في حياتي الحكم واضح، التقييم واضح، أنهم عمي وفي عمى، وهم أبدا لا يروا ذلك. حقيقة مخيفة. لا رجاء لك، لقد انتهت القصة اليوم، لا نحتاج للغد، القصة قد انتهت. عندما تكون أعمى وتعتقد أنك مبصر، القصة انتهت، نهاية الفيلم أتت، لا نحتاج لمزيد، لأي مزيد في القصة. الأحداث لا قيمة لها، لأن الله قد خرج من المشهد. اتركوهم، قد خرج من المشهد. الله قد خرج من المشهد أيها الإنسان. القصة انتهت. بكم لغة سوف أقولها لك؟ بكم لغة؟ القصة انتهت. سواء كنت في 20 من عمرك أو 30 أو 50، لا يهم، القصة انتهت. اتركوهم، اتركوهم، سوف أقولها مئات المرات، اتركوهم. ومن هم الذين سوف يتركوا؟ المتدينين داخل هذه المباني، ليسوا الوثنيين. من يتحدث عنهم رب الحياة؟ من هم؟ من كانوا شعب الله داخل الهيكل؟ اتركوهم. لا، ده الشعب الوحيد الذي جاء له، إلى خصته جاء. هذه المباني الكنسية التي تعتقد أنها قد ورثت الله، إلى خصته جاء، لم يأتي لأي شخص آخر. ثم يقول اتركوهم، هم عميان، قادة عميان. لذلك إن كنت أعمى وتعتقد أنك مبصر، القصة انتهت وأنت في 20 من عمرك، السنوات القادمة لا قيمة لها عند السماء، لا قيمة لها، تحصيل حاصل. الاحتمال الثاني هو إدراكك أنك أعمى وأنك لا تعرف نفسك ولم تصل للحق. أقولها مرة أخرى، هناك ربط هائل بكم لغة سوف أقولها؟ بكم لغة سوف أقولها؟ هناك ربط هائل بين معرفة النفس والوصول للحق. أرجو أن نسمع كلمات باسكال لا نستهين، واحد من أهم القديسين الكنيسة عبر التاريخ. أرجو أن لا نستهين، أرجو أن لا نستهين، أرجو أن لا نستخف، أرجو أن لا نعتقد أننا نفهم أكثر من باسكال. هناك ربط هائل بين معرفة النفس والوصول للحق. فأرجوك لا تخدع نفسك، أرجوك. الاحتمال الثاني هو إدراكك أنك أعمى. ولكنك تقرر أن تستمر في عماك. كيف يقرر الإنسان هذا القرار؟ الإجابة هي بكل تحديد وبكل حسم وإصرار. هو ما قدمناه في المحاضرة الأولى في أول يوم. الإجابة كانت موجودة في العبارتين الإلهيتين الحاسمتين الصارمتين القاطعتين: إن كنت بكل قلبك راجعا إلى الحق. هذه العبارة الأولى، صموئيل الأول 7. العبارة الثانية الحاسمة القاطعة، أقوم وأذهب، أقوم وأذهب. كيف تقرر أن تستمر في عماك؟ عندما لا تحقق هاتين العبارتين تحقيقا كاملا، تحقيقا كاملا: إن كنت بكل قلبك راجعا إلى الحق، ثم أقوم وأذهب. لذلك نرجوك أيها الإنسان الأعمى الذي يدرك أنه أعمى، نرجوك أن لا تتيه في داخلك في خيوط العنكبوت الفكرية والحياتية والتبريرية والتأجيلية والاعتقادية والتفسيرية. البشر عندهم مهارة هائلة في كل هذه الصفات وهذه الحالات التي ذكرتها الآن، 6-7 حالات يتواجد فيها البشر، هم مهرة في خيوط العنكبوت. عندما أتحدث إلى إنسان أرى هذه الخيوط العنكبوتية في الفكر، أراها بوضوح. أشكرك يا رب أنك تستطيع أن ترينا إياها. نرى هذه الخيوط العنكبوتية في الفكر واضحة، واضحة لمن معه الحق، واضحة، واضحة. الإنسان التائه في هذه الخيوط العنكبوتية واضحة. فإن كانت واضحة لإنسان بسيط، كم هي واضحة للحق؟ كيف تستطيع أن تجادل من خيوط الخيوط العنكبوتية مع صاحب الحق؟ تجلس وتجادل عنكبوتيا
يا للجبروت يا للجبروت يا أخي، يا للجبروت الإنساني.
ماذا سوف تستفيد عندما تتوه في الخيوط العنكبوتية الفكرية والتبريرية والتأجيلية والاعتقادية والتفسيرية؟ ماذا سوف تستفيد؟ لأنك عندما تتيه في هذه الخيوط فسوف تفقد آخر أمل لك في الإبصار. أنت الذي سوف تدفع الثمن، لا أحد آخر. لن يدفع الله الثمن لأنه قد دفعه، قد دفعه في الصليب. لن يدفع ثمنا آخر، قد دفعه. ولن يدفعه القديسين لأنهم يدفعوا ثمن حياتهم هم. أنت وحدك سوف تدفع هذا الثمن. أنت أيها الإنسان وأنت جالس هكذا اليوم، قد تكون هذا القائد الأعمى أو هذا المقود الأعمى، فتأتي السماء وملائكتها أمام عرش القدير وتبكي عليك السماء أمام القدير وتقول للجالس على العرش، بالضبط بالضبط تقول للجالس على العرش: أيها القدير، أيها السيد، أيها الرب، هذا الإنسان أعمى وهو ذاهب ليسقط في الحفرة. تتضرع السماء أمام عرش القدير، ربما فيأتي صوت القدير بكلماته المخيفة: اتركوه، 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 لأنني والسماء قد حاولنا معه ولم يسمع. اتركوه إذن، اتركوه للحفرة الأبدية. اتركوهم، هم عميان، قادة عميان. نسألك يا رب، وعندما تتركهم في عماهم أنت تعلم جيدا، نعم أنت تعلم جيدا، أنك قد أتيت بقضائك النهائي عليهم في هذه الحياة. لقد أتيت بقضائك النهائي وهم ما زالوا أحياء. لقد أصدرت حكمك النهائي وهم ما زالوا أحياء. لا يوجد تفسير لاهوتي آخر مهما حاولوا ومهما حاولت ومهما حاول المقاومين. السذج، لا يوجد تفسير لاهوتي آخر لكلمة اتركوهم إلا هذا التفسير الذي نضعه الآن. أن الإله القدير قد أتى بقضائه النهائي ولا يحتاج أن ينتظر يوما واحدا
آخر في اللحظة التي نطق فيها وبها بهذه الكلمة اتركوهم هنا، القضاء النهائي قد صدر، صدر وهم أحياء.
نسألك يا رب، أنت تعلم أنك عندما تتركهم تعلم جيدا، أنك عندما تتركهم في عماهم وتقول هذه الكلمة وتنطق بها. يا أحبائي، الله ينطق، لا ليس إنسان ينطق. الإنسان يستطيع أن ينطق ويغير رأيه وفكره وكلماته، هذا هو الإنسان، ليس لكلماته وزن في أبدية الحياة. لكن الكلمة تخرج من القدير، الكلمة تخرج من القدير. يا رب، أنت تعلم أنك قلت هذه الكلمة اتركوهم، عندما خرجت من فمك فهي نهائية. أنت لست إنسانا فتغير كلامك وتغير فكرك وتغير قضاك، لا، أنت تعلم. ومع أنك تعلم إلا أنك قد قلتها وهم أحياء أمامك. يا رب، ما زال أمامهم 20-30-50 سنة في الحياة وأنت تعلم ذلك، ثم تقول الكلمة اتركوهم. إنه الحكم النهائي قد صدر وخرج، صدر وخرج. وأقول لك أيها الإنسان، أنت لست أفضل من هؤلاء، أنت لست أفضل من هؤلاء، فحذاري، حذاري أيها الإنسان، لأنك لا تستطيع أن ترفس مناخس والله لا يشمخ عليه. حذاري أيها الإنسان، حذاري. يا رب، لقد أصدرت حكمك النهائي وهم ما زالوا أحياء، أنك تعلم جيدا أنك عندما تتركهم في عماهم فلا رجاء لهم في الإبصار، لأنك أنت النور ولا غيرك. أنت يا رب النور، أنا هو نور العالم. أنت يا رب النور، أنت نور العينين، أنت رب البصر. يقول السيد المسيح اتركوهم. لذلك نحن متأكدين أيها الإنسان، أنك إن كنت في موقف مثل هؤلاء فنحن ضامنين أنك غير قادر على الفحص. فيا للخوف والرعدة، ويا لفكر الله وطرقه التي لا يقبلها الإنسان أحيانا كثيرة، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا على طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. نحن نعلم جيدا أن الإنسان يرفض هذه الحقيقة ويستنكر ما قدمناه الآن من شرح وتفسير للكلمات الآتية في إنجيل متى الإصحاح 15، بل وربما يستنكر كلمات المسيح السيد المسيح اتركوهم، ربما يستنكر كل هذا. نعود مرة أخرى إلى كلمات الرسول بولس في سفر الأعمال، وقد أخذنا هذا المنعطف. لنشرح كلمة أرأيتكم، ونشرح الفرق ما بين المعلم المختار من الله والمعين من الله المبصر، وبين المعلم الآخر أو القائد الآخر أو الكاهن الآخر أو القس الآخر الذي هو أعمى. ماذا يقول الرسول بولس في سفر أعمال الرسل؟ العدد 30-29 أولا، 28 احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. يذكرهم بولس بالثمن الذي دفع، وبعدما يذكرهم بالثمن الذي دفع لكي ما تظهر عظم الجريمتهم، يكون هناك مقابلة بين الثمن الذي دفع والعبارة التالية لكي ما تظهر حجم جريمة هؤلاء. حجم جريمتك أنت أيها الإنسان، ليس فقط القائد الأعمى لكن المقود الأعمى. كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. ذئاب خاطفة، مين هم الذئاب الخاطفة؟ هم ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون. منكم أنتم، منكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. من هم الذئاب الخاطفة؟ هم الأساقفة. هم ويحذرهم، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم، كما أن التاريخ يعيد نفسه. العصور المظلمة أكبر دليل، 1000 سنة العصور المظلمة، The Dark Ages أكبر دليل. لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن حاجاتي، رسول بولس بيعمل مقابلة مقارنة بينه وبين هؤلاء الذئاب الخاطفة، كل حواره بيعمل مقارنة بين الإنسان الممسوح من الله المختار من الله وبين هذه الذئاب الخاطفة. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان، وسوف نأتي لاحقا في يوم آخر لهذه العبارة، في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية. القائد الأعمى، إذا كان المعلم أو القائد أعمى فاهرب بنفسك منه. إذا حكمت أن هذا المعلم الذي يقدم هذا التعليم الآن هو أعمى ويقدم أمور ملتوية، فاهرب، أهرب بنفسك ولا تأتي إليه ثانية أبدا. فلتشجب واشجبه وما يقول، وانشر عنه أنه كاذب وذئب خاطف. نعم ينبغي أن تفعل ذلك، أهرب بنفسك. ولكن إذا كان مبصرا وعنده الحق والحقيقة وأنت لم تأتي ولم تحضر ولم تتبع، فإنك حتما سوف تقع تحت دينونة الله الصارمة والغاضبة، لأنه أرسل لك الحق والحقيقة والنور لكيما تبصر، وأنت لم تأتي وتجاهلت وتراخيت وفعلت كما فعل وقال فيليكس الوالي مع بولس. أعمال 24، ماذا قال وفعل فيليكس الوالي؟ عدد 24، أعمال الرسل 24 عدد 24. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسولا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. وبينما كان يتكلم، أي بولس يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب: أما الآن فاذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. هكذا يقول ويفعل الإنسان، أنما يوضع أمامه البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، يقول: متى حصلت على وقت فسوف أفكر في هذه الأشياء، أما الآن فليس الوقت.